مرحلة العلم المرحلة الحادي عشر من هذا الكتاب تبتدئ بتمهيد ثم ان مراحلها 12 فصلا. اما التمهيد نحن نرى ان هناك اضطراب عند علماء الفلسفة في ذكر مباحث العلم، فمنهم من يذكر مباحث العلم في الطبيعيات، ومنهم من يذكر مباحث العلم في المباحث الوجودية العامة. سابقا بينا أنه علماء كان عندهم حديث في الطبيعيات، حديث في الرياضيات، حديث في المباحث الوجودية العامة، حديث في مباحث الوجود العامة. مثل صاحب المنظومة نرى أنه يذكر هذا البحث في الطبيعيات، إلا أن صاحب الأسفار يذكر هذا البحث في المباحث العامة الوجودية. السيد المؤلف رأيه تبعا لصاحب الأسفار ينبغي ذكر مبحث العلم في المباحث الوجودية العامة لا في علم الطبيعيات. لماذا ذلك؟ ما هو المصحح لذكر هذه المباحث في الفلسفة في المباحث الوجودية العامة دون أن تذكر في الطبيعيات؟ الجواب قلنا أن الفلسفة تبحث عن الوجود وأحوال الوجود العامة وانقسامات الوجود. إذا تذكرون قلنا أنه الكتاب مشتمل على 12 مرحلة، هذا الكتاب مشتمل على 12 مرحلة. المرحلة الأولى شنو كان عنوانها؟ أحكام عامة للوجود بما هو وجود، هذا المرحلة الأولى. بعد المرحلة الأولى كانت المراحل الباقية كلها اشتبت في شيء واحد، وهو بيان الانقسام للوجود وحديث عن شؤونات هذه الانقسامات. مثلا نقول الوجود إما مادي وإما مجرد، الوجود إما ثابت وإما متحرك، الوجود الساكن والوجود المتحرك، الوجود الاسمي والوجود الحرفي، الوجود الجوهر ووجود العرض، وجود مقولة الكمي ومقولة الكيفي، وهكذا كل الوجود الذهني والوجود الخارجي، وجود بالقوة ووجود بالفعل. كل هذا تشترك في قضية واحدة وهو انقسام للوجود. إذا احنا إذا تذكرون قلنا الفلسفة تحلق في فضائين وعلى محورين تتحدث. المحور الأول بيان أحكام للوجود بما هو وجود، وحديث آخر حديث عن آثار الفلسفة. قلنا شنو هي؟ حديث الآثار، بيان الآثار، حديث الآثار. آثار ماذا؟ آثار أقسام الوجود. مثلا الوجود الخارجي شنو آثاره؟ الوجود الذهني شنو آثاره؟ الوجود المادي شنو آثاره؟ الوجود المجرد شنو آثاره؟ وجود الملائكة، وجود النفس، وجود الله، هل أساسا أكو وجود يسمى وجود الله أو ما أكو وجود الله؟ من يتكفل فلسفة وجود واجب الوجود ثابت أو مو ثابت؟ خصوصيات واجب الوجود من الذي يبحث عن آثار هذه القصص، آثار واجب الوجود؟ الفلسفة. إذن الفلسفة معنية بالحديث عن انقسامات الوجود وعن بيان آثار هذه الأقسام. ومن الواضح أن بحث العلم في الحقيقة مرده إلى انقسام للوجود، حيث أنه نقول الوجود ينقسم إلى قسمين: وجود مادي، وجود مجرد. الوجود المادي هو بدني، هو بدني، فهذا خاضع لقانون الوجود المادي ويحمل آثار الوجود المادي. ومن أهم آثاره كما تقدم لنا موضوع الحركة وبحث الحركة. والوجود المجرد بناء على أنه النفس، الإنسان يحمل نفسا، أن هذه أو روح، بس الفرق بين النفس والروح نتعرض لها إن شاء الله، نفس أو روح، وأن هذه النفس والروح مجردة. فلنا أن نقول الوجود على قسمين: وجود مادي ووجود مجرد. ثم نذكر شؤونات وخصوصيات الوجود المادي وخصوصيات وشؤونات الوجود المجرد، فينفتح عندنا بحث العلم. بحث العلم لنا وشنو؟ هو بحث الوجود المجرد. يعني لا واحد يقول لك الفلسفة وأنت تبحث مباحث الوجود المجرد، يقول لك المرحلة الحادي عشر. ليش؟ لأنه تبحث عن مباحث العلم، وسيأتي أن مبحث العلم هو وجود المجرد. اتأبينا هذا، بس استدعى عنوان أن في القضية قضية موضوعية، أنه العلم من الوجودات المجردة. فإذا يقول بهذا اتضح لماذا نحن ذكرنا مباحث العلم في الفلسفة، لماذا ذكرنا مباحث العلم في الفلسفة؟ لأنه في الحقيقة حديث عن الوجود المجرد، وبالتالي قسم من أقسام الوجود. النقطة الأخرى قبل الشروع في البحث، إحنا في الفلسفة في هذا الكتاب مثلا بخصوصه، إحنا ثلاثة مرات طرقنا باب العلم، ثلاثة مرات طرقنا باب العلم، طرقناه في المرحلة الثانية. المرحلة الثانية كلها كان حديث ماذا؟ عن العلم. وطرقناه في المرحلة السادسة، ونطرقه الآن في المرحلة الحادية عشر. نطرقه الآن في المرحلة الحادية عشر، ولكنه هذا ليس من التكرار، فإن البعد الذي طرقناه في المرحلة الثانية يختلف عن البعد الذي يطرق في المرحلة السادسة، ويختلف عن البعد الذي يطرق في المرحلة الحادية عشر. في المرحلة الثانية كنا نبحث تحت لواء الوجود الذهني، مباحث الوجود الذهني، بحثنا بحث الوجود الذهني. المرحلة الثانية عنوانها كان شنو؟ الوجود الذهني، وبحث الوجود الذهني مثلا الصورة الذهنية، الوجود الذهني، العلم، كلها مفادات معنى واحد. وبحثنا عن العلم في المرحلة السادسة في ضمن بيان المقولات، فقلنا أن المقولات إما جوهر وإما عرض، والعرض منها كان الكيف، ومن الكيف الكيف النفساني، وهذا أيضا بحث العلم، كيف النفساني بحث العلم، هذا هم بحث آخر. والآن وقفة لنا جديدة تحت عنوان مباحث العلم. وفي المرحلة الأخيرة من الكتاب في ضمن بيان صفات الباري عز وجل، من أهم صفات الباري صفة العلم. هذا البحث إذن يذكر في الفلسفة بحث العلم أربع مرات. أنا أذكر الشيء بالشيء يذكر، أذكر كان عندنا أستاذ كان يقول أنه أستاذ الفلسفة، كان يقول إذا كل حياتك صرفتها لتحقيق بحث العلم بالحقيقة لم يكن صرفة هدف، إنما كان في محله. من يعني من مقولة العلم هي مفتاح لكل شيء، من مقولة العلم هي مفتاح لكل شيء، يعني عشرات الأزمات الفكرية لا تنحل إلا عن طريق تأمين وتعديل وتبليغ فترة العلم. إذا قلنا إذا تذكرون قلنا أزمة من الأزمات الفعلية القائمة الآن في العرفات العلمية أزمة نظرية المعرفة، التخبط في مسألة نظرية المعرفة. اليوم من المعضلات ومن موجبات المغالطات المهمة عدم استيعاب نظرية المعرفة. نظرية المعرفة هي شعب من شعب العلم، شعب من شعب العلم. حديث النفس، النفس الفلسفي، مو حديث النفس الطبي ولا حديث النفس الأخلاقي. أنا بحث النفس، مباحث النفس تبحث من زوايا أخلاقية وتبحث من زوايا طبية وتبحث من زوايا فلسفية. حديث النفس في الحقيقة شعبة من شعب العلم، مباحث ونظرية المعرفة من شعب من مباحث العلم. حديث النفس الفلسفي من شعب مباحث العلم. وهنا أنت قلت لك أربعة وقفات لما نقف مع العلم، وما زال إلى واحد يسألنا أنس هل المرحوم السيد العلامة صاحب الكتاب استوفى مباحث العلم؟ الجواب كلا، لم يستوفى مباحث العلم. بحر من الأبحر المهمة مباحث العلم، بحث المعقول رسائل. مثلا الشيخ الرئيس كان عنده رسالة التصور والتوفيق، البعض يكتب رسالة في العلم الحضوري والعلم الحصولي، البعض يكتب رسالة في المعقول الماهوي والمعقول الثاني، البعض يكتب رسالة في اتحاد العاقلي والمعقول، بعض يكتب رسالة في مباحث التجرد العلم وتجرد النفس، وهكذا وهكذا عشرات الرسائل. مباحث التصور والتطبيق، مباحث الجهل، مباحث الكذا، كلها تحوم في مسألة العلم. قلت يا ريت يعني هناك من يكتب في هذا المضمار بالبحث المستوفى لجميع الأبحاث. يعني الآن الجماعة بدأوا يدخلون في سياق الرسائل، رسالة في هذا الباب، رسالة في هذا الباب، رسالة في التصور والتطبيق، رسالة في الحصولي والحضوري، رسالة في البديهي والنظري، رسالة معرفة في كذا وكذا، وهذا المجرد. هذه كلها رسائل ترتبط بماذا؟ بمباحث العلم. إلى الآن جزء من المسارات الفلسفية المهمة بيننا وبين الفلسفة الغربية مباحث العلم، مرتدى مباحث العلم. يعني من المشاكل الفلسفية القائمة والذي لن تحل بعد مسألة مقولة العلم. ليست مقولة العلم واضحة نظيفة طاهرة بعد لا شائبة عليها، لا زال أكو حديث ونزاع على مباحث العلم. مباحث العلم إذن من المباحث المهمة، من المباحث المهمة. والأزمة الكبرى في مباحث العلم أزمة تصورها، مو أزمة تصديق. يعني النزاعات بعد لم تتضح، جزء من النزاعات بعد مواجهة. الشيعة طبعا يدعون أن لهم اليد الطولة في كتابة مباحث العلم، يفوقون غيرهم في هذا المضمار، يعتقدون انهم ارقى. العرفاء يدعون انهم هم الارقى عن طريق فكره الاعيان الثابته ينطلقون. افلاطون، نظريه افلاطون كلها قائمه ابتداء من مباحث العلم. مساله المثل الافلاطونيه، مساله الاعيان الثابته، كلها ترتبط بمباحث العلم. هذا اهميه هذا البحث. قلت له راح نبحث زاويه من الزوايا. ليش؟ هذا كان عنوان المقدمه. اذا المقدمه تناولت قضيتين، القضيه الاولى لماذا دخل هذا الفصل في الفلسفه ثلاثا لصاحب المنظومه. الامر الثاني ان مباحث العلم ما هي وكم مره ذكرت في هذا الكتاب، وهل هي مستوفات ام ليست مستوفات. هاي نقطه رقم اثنين. أما ما يرتبط بالفصل الأول، في الفصل الأول إحنا راح نتعرض إلى أربعة نقاط رئيسية. النقطة الأولى وقفة مع وجود العلم ومفهوم العلم، رقم مع وجود العلم ومع مفهوم العلم، هاي وقفة رقم واحد. الوقفة الثانية أن العلم ينقسم إلى علم حصولي وحضوري. ما المقصود من العلم الحصولي؟ وما المقصود من العلم الحضوري؟ وما هي مزيات العلم الحصولي عن العلم الحضوري؟ النقطة الثالثة في هذا الفصل، وهي نقطة مهمة جدا، فكرة اتحاد العلمي والمعلوم، هاي من جهة، والعالمي والمعلوم في العلم الحضوري من جهة أخرى، والعالم والمعلوم في العلم الحصولي من جهة ثالثة. إذا كان فصل عندنا عنوان اتحاد العلمي والمعلومي والعالم، أو اتحاد العقلي والمعقولي والعاقل، وهي مطلب وهو من المطالب المهمة جدا. شنو المقصود من اتحاد العاقل والمعقول والعقل، أو العالم والمعلوم والعلم؟ وبينا أنه حديثنا سيكون في ضمن ثلاثة محاور. المحور الأول اتحاد العلم والمعلوم، المحور الثاني المعلوم والعالم في العلم الحضوري، والنقطة الثالثة المعلوم والعالم في العلم الجاي، والنقطة بعد الاتحاد، بعد فكرة الاتحاد، من أربع نقاط. النقطة الرابعة، يا الأربع نقاط، مو هاي النقطة الثالثة هي راح. لا، هنا مو أول شيء تعريفه ما أدري شنو، والنقطة الثانية تقييم العلم وما أدري شنو، والنقطة الثالثة فكرة اتحاد هذا وما أدري شنو، النقطة الرابعة فكرة تجرد العلم، بس تجرد العلم. العلم مجرد أم ليس مجرد؟ وهنا راح نبدأ صفحة وملف التجرد. شنو المجرد؟ شنو خصوصيات المجرد؟ لماذا صار مجردا؟ هل النفس مجردة أم مادية؟ هل العلوم العلم الحسي مجرد أم مادي؟ العلم الخيالي مجرد أم مادي؟ العلم الوهمي مجرد أم مادي؟ العلم العقل مجرد أم مادي؟ شنو كل هذا؟ إذا قلنا مجرد، هل معنى أننا ننكر لزوم الرجوع إلى الأطباء في من كان يعايش مشكلة العلم والعلوم؟ مثلا ظاهرة النسيان، ظاهرة الخطأ، لأن ظواهر مهمة، كيف نفسر ظاهرة النسيان من حيث البعد الفلسفي؟ كيف نفسر ظاهرة الخطأ في الفلسفة؟ كيف نفسر ظاهرة الخطأ؟ وهل مجرد؟ إذن المحاور البعد هذا الفصل يشتمل على أربعة نقاط أساسية، وكرر العناوين. النقطة الأولى في باب التعريف، النقطة الثانية في باب انقسام العلم إلى حصولي وحضوري، النقطة الثالثة في فكرة الاتحاد، والنقطة الرابعة في فكرة التجارب. هذه أربعة نقاط، الفصل الأول يشتمل على هذه النقاط الأربعة فقط. أما ما يرتبط بالنقطة الأولى، احنا في الحقيقة تارة لنا حديث المفهوم، وأخرى لنا حديث العين، حديث المفهوم وحديث العين، العين يعني الخارج، حديث العين والخارج. عندنا سؤالان، هل يوجد في الخارج علم أم لا يوجد في الخارج؟ وإذا وجد كيف لنا أن نفسره؟ تفسير الوجود العلم، وجود العلم فلسفيات. وعندنا وقفة أخرى، شنو مفهوم العلم؟ ما هو مفهوم العلم؟ هذا حديث عن المفهوم، لا كان حديث عن العلم. هل عندنا في الخارج وجود علم أو ما عندنا في الخارج علم؟ نقول بلا إشكال عندنا في الخارج علم، بعيدين عن كل الألفاظ واحترافا عن كل التعقيدات. إنسان مش أظل وجدان، إذا واحد فشيه ما كان يعرفه ثم يعرفه، ما جيت أعرف شيء، الآن تعرفت على شيء. يقول لك أقول حصل عندي علم لزيد، حصل عندي حصل عندي يعني وجد تحقق، وجد ثاني تحقق علم عندي، فتحقق العلم في الخارج السابق شنو ما أدري، هو من الأمور الوجدانية، هذا حال سائر الأمور الوجدانية الأخرى. لما أقول لك أنا أحس الآن أنا فرحان، أنا فرحان، أكو فرح لا ما أكو فرح، عرف لي الفرح، أقول لك ما أعرف. الفرح أمر وجداني واضح بديهي لا حاس، مو من حيث المفهوم، مو يم عالم المفهوم، من حالة نفس الحالة الخارجية. وهكذا الحزن، وهكذا كثير من المصطلحات الوجدانية فإنها حاضرة حضورا في النفس بالحضور الوجداني، وكل إنسان يرتضيها ويعرفها وإن كان عاجزا على أن يعطيها قال العلم، وإن كان عاجزا عن أن يعطيها ألفاظ ويغلفها في ضمن صنعة الألفاظ. هذا واضح، هذا الذي أقوله. أما المفهوم ما هو؟ مفهوم العلم، مفهوم العلم بعد يعني شنو؟ ماذا نفهم من كلمة العلم؟ أو عبر عنه، كيف لك أن تعرف العلم؟ أنت مو تعرف الإنسان، ليش تعرف الإنسان؟ حيوان ناطق، شلون تعرف لي العلم؟ تعرف لي الحيوان يعني مفهوم الحيوان، مو شيء؟ تعرف لي الحيوان أو الإنسان، يعني شلون تعرف الإنسان أو الحيوان؟ يعني تبين لي مفهوم الإنسان ما هو؟ ما هو مفهوم عين لام ميم علم؟ هذا غير القضية، هذه القضية كانت ناظرة إلى الواقع الخارجي، هذا ناظر إلى عالم المفاهيم. يقول والله في الحقيقة ما له معنى أن يعرف مفهوم العلم، ليش ما له معنى أن يعرف مفهوم العلم؟ وذلك لأن التعريف يكون عادة بواسطة الجنس والفصل، والتعريف بالجنس والفصل يعني تعريف بالماهيات، بالمقولات الماهوية، والتعريف بالمقولات الماهوية إنما يكون في ضمن المعقول الماهوي، يعني كل معقول ماهوي فهو يمكن أن يعرف بالجنس والفصل، لأنه موجود وين موجود؟ في قائمة الجنس والفصل، يعني في قائمة الجنس والفصل أين تحتضن؟ ما لا تحتضن؟ تحتضن خصوص المعقول الماهوي. وأما إذا كان المعقول ليس بمعقول ماهوي، وإنما كان المعقول معقول ثاني، معقول ثاني، سواء ثاني فلسفي أم ثاني منطقي، هذه المعقولات الثانية عاجزة على أن تعرف بالجنس والفرق، وعاجزة على أن تعرف بالمعقولات المعقولة، ما ممكن. ولذا احنا سابقا قلنا أن الوجود يعرف، كلا، ليش؟ لأن الوجود في جبهة مقابل الماهية، وما كان في الجبل الذي هو مقابل الماهية لا معنى لأن يعرف. وهكذا قلنا كل شؤونات الوجود لا تقبل التعريف، كل شؤونات الوجود لا تقبل التعريف. ليش كل شؤونات الوجود لا تقبل التعريف؟ لأنها في سنخ، تحفل في سنخ مباحث الوجود، فليست قابلة للتعريف. فننتهي إلى هذه النتيجة، المعقول الثاني كيفما كان فلا يمكن تعريفه بالجنس والفصل، وإن عرف فهو من باب شرح الاسم ومن باب الشرح اللفظي لا من باب الجنس. التعريف بأفضل الخواص لا أنه تعريف بالماهية، فلا الحركة تعرف لأنها داخلة في شؤونات الوجود، ولا الزمان يعرف لأنه أيضا داخل في شؤونات الوجود لأنه معقول ثاني، ولا العلم مفهوم العلم يعرف لأنه أيضا داخل في ضمن المقولة المعقولة الثانية. فالعلم بما أن مفهومه داخل مفهوم العلم داخل في ضمن المعقولة الثانية، طبعا هنا المعقولة الثانية منطقي العلم لأن كل مفهوم هو شنو معقول. هذا قضية مضافا إلى أن العلم يسري في مقولات متعددة. الله شنو عالم لو مو عالم؟ عالم. فدخل في مقولة واجب الوجود، ودخل في مقولة ممكن الوجود، ومقولة ممكن الوجود قد يكون مثل الملائكة، وقد يكون ممكن الوجود مثل الإنسان. والذي يكون منتشرا في مقولات متعددة يستحيل أن يعرف بتعريف المعروف. إذن لا واقع العلم يعرف ولا مفهوم العلم يعرف. إن قلت نحن نعرف العلم بهذا، شنو تعريف العلم؟ أحفظ لي هذا. حضور المجرد لدى المجرد. العلم هو حضور، حضور المجرد لدى المجرد. هذا تعريف العلم ترى. إحنا راح نرسع على هذا التعريف. حضور المجرد لدى المجرد. يقول هذا لا بأس به، جميل هذا ولطيف جدا لطيفا. هذا مو تعريف ما هو، هذا تعريف بالخواص. لا بأس. المعقول الثاني يعرف بالخواص، الوجود يعرف بالخواص، هناك أشياء كثيرة تعرف بالخواص، لكن هذا مو من التعريف الحقيقي. أما التعريف الحقيقي فلا يمكن لأنه ليس داخل في سياق المعقول المعقول. هذا حاصل النقطة الأولى. النقطة الأولى واضحة. النقطة الأولى هذا شنو؟ وجود العلم ومفهوم العلم كلاهما واضحان بديهيان وجدانيان. وجدانية يعني شنو؟ من الأمور الوجدانية الحاضرة لدى الذهن بلا حاجة إلى أن تتكلم بها. وأما المطلب الآخر، المطلب النقطة الثانية شنو؟ أن العلم ينقسم إلى علم حصولي وحضوري. علمنا بالأشياء الخارجية تارة يكون بواسطة الماهية، وأخرى يكون لا بواسطة الماهية وإنما بواسطة الوجود. النفس هي طرف من المعاملة وطرف من المقايضة، والطرف الآخر ما هو؟ قد يكون الطرف الآخر ماهية وقد يكون الطرف الآخر وجود. إذا كان الطرف الآخر ما هي يسمى هذا بالعلم الحصولي، وإذا كان بالوجود يسمى بالعلم الحضوري. الآن أبين. إذا كان طبعا أحد الطرفين أنا، كلام في الطرف الثاني، ماذا يحضر عند أنا؟ ماذا يحضر عند أنا؟ إن حضر يعني الطرف الآخر ما هي سمية علم حصولي، وإن حضر وجود يسمى علم حضوري. يعني وضع لي أسهل. علمنا بالأشياء إما بالماهيات وإما بالوجود. والأول هو علم الحضوري والثاني هو العلم الحضوري. وبعبارة هذه العبارة فيها جنب التسامح بس حتى أوضح الفكرة. أخي مرة نفس الخارج لا يمكن أن يحضر إلى الذهن ولا يخلق لي مشكلة، مشكلة كبرى. وجوده لا يمكن أن يحضر إلى الذهن، الخارج بوجوده لا يمكن أن يحضر إلى الذهن، لأن يعني إذا حضر إلى الذهن ماذا يلزم؟ يلزم فد مشكلة. هنا احنا مضطرين انه لما نحضره نحضره ما لا بوجودي وانما بماهياتي. مثل ايش؟ مثل ايش؟ مثال النار في الخارج تريد تحضرها، مو قلنا العلم هو حضور شيء لدى شيء؟ بس عيثنا من مجرد لدى مجرد حضور شيء لدى شيء. جنابك هذه النار اليوم تريد تدخلها وتخليها في 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 وعاء النفس. طبعا سالفة وعاء النفس بعد ذلك نصححها، هذا كله يحتاج الى تصحيح. يعني جنس النظريات التسامحية الذي احنا كنا نتعامل معها الان نحاول ان نهذبها، نعطيها طوابع علمية ونعطيها قوالب علمية جديدة، وانها تغربل تلك النظريات السابقة فما كان فاسد فيطرح. كثير من المطالب ركام النظريات الفاسدة في العلم كثيرة، نحتاج الغربلة. واصلا واحدة من اهم قواعد على المرحلة هو غربلة المعلومات الراسخة في الذهن القائمة على أساس قوانين التسامح، ليس القائمة على أساس قوانين التقية. احنا نقول إذا افترضنا أريد اليوم أكون عالم بالنار، عالم بالنار يعني شنو عالم بالنار؟ يعني شلون أقول لك مثلا، أقول لك أرجوك أكون عالم بالبقلاوة، شلون عالم بالبقلاوة؟ تخلي البقلاوة في حلقي. نقول حضور البقلاوة في الحل دليل على ماذا؟ على العلم. مو شيء الانسان افترض انه صندوق النفس، اذا احضرت الشيء الذي تريد ان تتعلمه المعلوم الى هذا الصندوق صرت عالما، على غرار ما كنا نقوله في البقلاوة والفم. لما نقول لك حط البقلاوة في الفم انت شنو تطلع هذا؟ تقول انا عالم، اكون عالم. صحيح ولا لا؟ النفس كالصندوق، كال أقول كال بعد ذلك نبطلها هاي العبارة. يقول النفس كالصندوق، إذا جينا الخارج نريد نحضره، تعال الخارج شلون نحضره؟ مر الخارج بوجوده وبنفسه وبشخصه يحضر والصندوق. مثل إيش؟ مثلا افترض الأمير بنفسه يحضر في الحفل، هذا حضور بنفسه. مرة يحضر بممثليه، هو من يحضر بممثليه. في قضية العلم هم تقريبا بهذا المعنى. أنا ترى أقدر أستعمل ألفاظ عامية وأمشي بالمطلب، بس ما إذا أجلس تستحضر المطلب تبدأ في أنا خوف. ليش؟ شنو الأزمة أنه أحضر الخارج بنفسي إلى الصندوق؟ ليش؟ أن أحيانا ما نقدر نحضر الخارج بوجوده إلى الصندوق. الجواب، الخارج يحمل آثار، الخارج وجوده يحمل وجود، الوجود وجود الخارج يحمل آثار. هذا الوجود إذا حضر في الدين لازم يحضر هو وآثاره، يحضر هو وآثاره. أنا بيتي هو كله 12 متر، الأمير إذا يريد يحضر الأمير ما يحضر بوحده، يحضر هو والجنم والخرطوش مالته الطويل، ما يسع ما يمكن. فانت الله الله يخليك، انت ما يمكن لك ان تحضر الى البيت، لانه انت لك اثار، هذا ما ممكن هذا الصندوق يتحمل هذا الاثار. فاذا فيك تحضر احضر بممثلي، فليكون عندك ممثل في الله جزاك الله خير، بس نقبل بممثل عنه. الخارج اذا يريد يحضر بوجوده لازم يحضر مع آثار. بعض الآثار ما ممكن أن تحضر بالصندوق، لأنه تحرق لك الصندوق. نار أحضرها بوجودها، يلا أحضر النار بوجودها. قلنا وجود يعني أثر، وجود النار يعني شنو؟ يعني الإحراق. فرق بين النار وبين وجود النار، النار ما فيها إحراق، وجود النار فيها إحراق. فإذا حضر وجود النار في الصندوق كمل، هو أثر وهو الإحراق، هو أثر وهو الإحراق. هنا ما نقدر نقول حضور وجود النار، طبعا شو نقول؟ نقول حضور النار. النار شو يعني؟ يعني ما هي، هذا معنى الحضور الماهو. بالتالي لابد من حضور. احنا ما نرتضي ترى فكرة الشبح، الشبح مو حضور، احنا نقول حضور، لازم اكو حضور. لكن الحضور دائر بين احد احتمالين، بين حضور نفس الوجود ومر حضور الماهية. الوجود إذا حضر حضر هو وآثاره، أما الماهية إذا حضرت فارغة من الآثار. تعال يلا احضر لي الجبل، أريد أكون عالم أنا بالجبل، أريد أكون عالم بالجبل. الجبل شقد كبير، كلش كبير، وجوده يعني وجوده مع كبره هذا ما يمكن أن تحضر ذلك. فستضطر أن تحضر شلون؟ عن يا طريق
بمن.
عن طريق مهم. هذا معنى العلم الحصولي، هذا معنى العلم الحصولي. ولذا عرف العلم الحصولي بماذا؟ العلم بالخارج بماهياتها لا بوجوداتها، لا بماهياتها لا بوجودها. هذا هو التعريف الذي سيرسي عليه السيد المؤلف. احنا عندنا شويه وقت الخيرونه مع كلام المؤلف هنا يقول مولانا الكريم هذا الحكي حلو منك جدا، فيما لو كان الخارج فيه وجود وماهيه، وجود ما يحضر لانه اذا حضر يحضر هو واثاره، والصندوق ما يتحمل أن يتقبل هذه الآثار فيحضر ماذا بماهيته. أما إذا كان الوجود الخارجي ما عنده ماهية، هنا شنو رأيك؟ السؤال ما راح يصير الوجود الفاقد للماهية. إحنا مو قلنا بعض الوجودات ما عندها ماهية؟ بعض الوجودات شنو قلنا؟ ليستها ماهية. طيب عندنا علم بها لا ما عندنا علم بها؟ عندنا علم. علمها يعني شنو؟ حضور الشيء في الصندوق. طيب شي يحضر ما هي ما عندها، دير باله وجود وجودا هو آثار كبيرة ما يمكن أن يحضر في الصندوق. ما العمل هنا؟ هنا نقول يحضر بمفهومه لا بماهيته. لذا أكو تعريفية، أكو تعريف من يعرف العلم الحصولي، علمنا بالخارج بالأشياء بماهياتها هذا تعريف. وأكو تعريف آخر شنو؟ علمنا بالخارج بواسطة، بدل ماهيات شعر الجار بواسطة الجار حتى يجي الإشكال عليه، سواء كانت تلك الواسطة ما هي كما هو الأعم الأغلى أو بالمفهوم كما هو الحالات النادرة، كما هو الحالات النادرة. وبه يتضح لك مطلب. إذا واحد يسألك أرجوك علمك بالله شلون يكون؟ فتقول له علم حصولي لو حضوري. بين لي أولا. أقول لك لا، علم حصولي. حصولي حصولي. علم الله الحصولي، ان شاء الله نبين عندنا قنوات العلم الحصولي في معرفه الله، وهي غير العلم الحضوري. حضوري لازم عندك ركع حصل علم حصولي. العلم الحصولي لازم تحضر درس حصل علم حصولي. لا هذا الى علاقه ذاته ولا ذاته الى علاقه قاله كل واحد. ولذا واحد قد يكون عنده علم حضوري ما عنده، فقد يكون واحد في اوج العلم الحصولي ولكن ما عنده علم حضور. شلون اضرب لك المثال؟ مره واحد يخلون البقلاوه بحلقه ياكل، طب هذا يتذوق البقلاوه. ومره واحد استاذ في شاعر، هو وشاعر دقيق، بس عمره ما ماكل بقلاوه، ما عنده فلوس ياكل البقلاوه، بس يوصف لك البقلاوه وصف جدا جميل جدا جميل. شو نقول هذا؟ هذا نعبر عنه عالم العلم الحصولي. فذاك نعبر عنه عالم العلم الحصولي، ذاك عالم العلم الحصولي، هذا عالم العلم الحصولي. ما ممكن يعني تقول مو من الضروري كل من يكون شيخ في مكان يكون شيخ في المكان الآخر، لا، طبيعتان طبيعتان تماما. كل واحد له أسباب الخاصة وأساليب الخاصة. لذا احنا نقول علم حصولية منا إلى باشر دف علم حصولي، ماكو بجنب علم حصولي. انت صحيح شاعر وعندك قدرة في ان توصف ما تريد، لكن ترى بس هذا خطابيات، اما قلبك انت تعيش هذه اللذة ما تعيش. تدري شو وقت تحصل اللذة؟ كمال الوصول الى اللذة ان تتذوق انت بنفسك المثلة. اذا ذوقتها ذاك الوقت تعيش لذة. علم الحصول اللذة فيه، بس لذة غير تلك اللذة، ليس لذة، ليس سعادة الإنسان يحصل لذة اللقاء مع الله تفوق سعادة الملوك، تفوق سعادة الملوك لذة الاتصال مع الله، الاتصال الوجداني، الارتباط الحسي، يعني مو مفاهيم والفاظ، مو عالم، لا حديث الناس ولا حديث المفهوم ولا حديث الالفاظ، ماكو، تخلع كل هذه الجبر، كل هذه الجبر، وانما تكتفي بجبة واحدة، جبة التجرد والارتباط مع الله عز وجل. هذا واحد وصل الى تلك المرتبة يفهم شنو يعيش من لذة. قال لك كل هذا الحديث خلي منا الى كذا، يبقى هو على الحامش، يبقى على الساحل ويمشي على الساحل، ما يعيش لذة السباحة. شو وقت يعيش لذة السباحة؟ لما انه تغرق، تدخل بالماء، تشيخ الماء، وتعيش نشوة الماء، والماء يختمرك تماما ذات الوقت على الساحل. اما امشي منا الى مليون سنة وانت على الساحل، وحاول انه تفلسف في الساحل، تقيس اياه وتقول بجد طوله وجد عرضه وشلون كذا، يبقى انت كله على مستوى الفاظ حلو، اما على مستوى واقع ما في كل شيء. خلو من اللذه الحقيقيه، خلو من اللذه الحقيقيه. هنا بعد يصدر عندك مفهوم الجنون، الجنون العقلي، مو جنون الجنون، الجنون العقلي، الجنون المتزن، الجنون الذي يكون الانسان يستجع عن الواقع، بعد يخرج عن طوره ويخرج عن كل، يطلق الكل بعد، لانه حاسه وصل لليريده، وصل للمقصوده. كان لما يرتبط ينزل الى ذلك الامر، ينزل الى البحر، يعيش نشوه البحر، يعيش نشوه الماء، يلتذ بالماء، ذاك الوقت بعد ما يعرف شيء اخر. واذا هذا ومن اكو فد مشكله نعانيها دائما اهل الجزمه، دول اللي يدخلون بالبحر لما نقول له كافي بعد اطلع انتهى، تطلع شويه خارج البحر بعد يقول ما اقدر اطلع، كل ما تلح عليه يقول لك ما اقدر بعد، انا وصلت الى عالم ما اقدر افاصل. بل يصل الى عالم بعد يقدر يفاصل، حد ما يهمه الناس تتري تحكي تقول، يقولوا له آية الله، يقولوا له ما ادري حجة الاسلام، يقولوا له فاهم، يقولوا له مفاهم، كل هذا بعد يعتبره في شنو؟ في الخواطر والاوهام، يعتبره هذا ما هي الا اوهام، ما هي الا خيالات، ما هي الا قصص. شو واحد يحدث عن قصص ويسرد قصص، يعتقد العالم الاخر كله عالم وهم، مو عالم حقيقه في الوهم والخيال. لا، هو لانه عاش اللذه الحقيقيه وعرف حقيقه هذا العالم، افتهم ذاك العالم بلذته، بعد ما يرضى. يعني شايف واحد تطي دجاج، ياكل دجاج، بعدين يقول له ارجع على الخبز، الخبز الخالي، هذا الخبز الخالي يقنع الذي ما اكل، ما تذوق الدجاج، عباله هذه لذه الخبز الخالي. اما انت تعطيه اكل كالدجاج وعلمه على الدجاج وخلي ياكل دجاج، بعدين يقول له ارجع للخبز، يقول لك ما اقدر، انتهى الخبز، انتهى الخبز وعالم الخبز وما يرتبط في الخبز. بعد خباز مي عرفه، خباز يقول شنو خباز؟ من خباز؟ ليش هذا؟ يقول هذا كله بعد خلي إله، يقول أنا أريد ذاك الشيء، أطلب ذاك الشيء، هذا هو الفارق تقريبا بين العلم الحضوري والعلم الحضوري. وأن الإنسان من كماله أن يصل إلى العلم الحضوري، والعلم الحضوري لا يتوصل إليه الإنسان لا بالهوسة ولا بالخبصة ولا بالمذياع ولا بالمعدل، يوصل بشيء واحد، التهجد الليلي، السكون، عقد الصدق مع الله، يبعد له الآنات، يبعد بالليل يفكر، يعقد صيغة جديدة، صيغة تعاقدية جديدة مع الله. هذا يبدي من وقف على هذا الصدار، وصل إلى هذه المرحلة، هو يصير بعد. قلت لك وإذا سار في هذا النهج، بعد النهج الآخر مو مهم، خسر ربح، صار ما صار مو مشكلة. تلك القضية المعروفة عن العلامة النراقي، كان ذا مركز اجتماعي كبير، اجى واحد قال له عمي الله يريدك، يقول تعال في المحضر الالهي، اجتماع ومرجعية وكل شيء كان، كل شيء كان موفر، قال الله يريدني بالنداء الالهي، اجى للسلم، طلقت كل شيء، كل شيء اطلقه. لذا الان الذي يصل الى مرتبة الشهادة والذي يأنس بالشهادة ويستدل بالشهادة كما في خطاب الإمام الحسين، بعد حينئذ ما يهمه لا يهم الجسد ولا يهم البدن بعد ما يهم الجسد الذي يعذب لأجل أن يعقد ففقت مع الله هذا يعتبر سعادة ما يعتبر أنه سمعنا يلتذ فيها التعب الذي يكون فيه تقوية تلك الأواصر مع الله يكون هذا التعب تعب راحة كل شيء يكون حينئذ في طريق الله وإن كان عند الآخرين صعب هو عند يعتبر من ألذ اللذائذ الحمد لله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.